ولا يستحل الحكم بغيرها لكنه غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله. أما إذا كانت الدولة الإسلامية غير قائمة فلا يمكنه الله نصر إلا وسعها، والمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة شريطة أن يحكم بالعدل، وأن لا يطيعه في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام تبوأ منصبا بيامة عمل كابر، وما كان يحكم بشريعته وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وكان يقوم بعدل بين الرعية ويدعوه إلى توحيد الله. وفي هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل في قضية الشرك، وينظر إلى دعاة التوحيد بعين الاحتقار والازدراء، ويربط بنفسه ويشفخ بأنفه أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد وهو من دعاة السياسة. وهل يملك قوم هذا موقف من دعوة الأنبياء بل إلا أن يتوبوا عما هم فيه إلى توبة نصوحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو النموذج الثالث الذي اتخذه شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى مثالا لبيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الذي فيه الحكمة والعقل. أما هو يوسف الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام. وقصة يوسف قد أفردت في سورة مستقلة بخلاف قصص الرسل والأنبياء الآخرين، فبعضها أو كثير منها توزع على القرآن كله، لكن الله عز وجل طاق لنا قصة يوسف في سورة واحدة بسياق متصل. وهذا له حكمة، الله عز وجل إنما كلامه حق كله، وإذا تكلم كلاما سبحانه إن كلامه ليس ككلام البشر، فلذلك كان الذي يتلو القرآن ومن يتلو كلام الله تعالى إنه يستشعر كان قلبه سليما أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام البشر. فإن بعض الكفار الذين كانت تتلى عليهم أحيانا بعض آيات الله يسمعونها لأول مرة كانوا يتعجبون، ما سمعوا هذا من قبل. بل كفار قريش الأوائل لما كان يتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الآيات التي أنزلت إليه كان أحدهم أو بعضهم يدرك بقرارة نفسه أن هذا ليس كلام الرسول، إلا من جحد منهم واستكبر مع إقراره في نفسه أنه ليس كلام الرسول. ولذلك كان من التلاعب بكلام الله تعالى أن تتخذ قصة في قصة يوسف عليه السلام التي ساقها الله عز وجل لنا كاملة في هذه الصورة التي امتلأت بالعبر، أخذ مادة للهزل ما يسمى في زماننا المعاصر بالأفلام أو المسرحيات، كنت اتخذ مثالا لأصحاب المجون في مجونهم، هذا بلا شك من أعظم المنكر. بدلا أن يستخرجوا العبرة الدروس من قصة يوسف أو من يعني الواقعة التي حدثت له منذ أن كان صغيرا طفلا ألقي في البئر إلى أن صار في يعني موقع الحكام، صار أمينا على خزائن مصر، أما ما كان بين ذلك مما جرى له في دعوته، دعوته إلى التوحيد، كان يدعو أهل مصر حكاما ومحكومين إلى توحيد الله. لذلك هذا النموذج يعني من النماذج الواضحة البينة التي تبطل منهج الخوارج وتبين انحرافهم عن القرآن الذي هم يدعون أنهم يريدون تطبيقه أو أنهم يسعون إلى أن يقيموا حكمه، لا هم أول من يخالفه في دعوتهم، من حكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أخذوا الشق الأول وأولوه كما قال علي بن أبي طالب لما رفع الخوارج هذا الشعار في زمانه، قال لهم كلمة حق أريد بها باطل، نعم لا حكم إلا لله، لكن ما معنى لا حكم إلا لله؟ ما هو الحكم؟ هذا أولا. ثانيا أخذوا عبارة وتركوا الأخرى، فإن تتمت الآية أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لم يرفعوا رأسا لهذا، الوالوا أن يعبدون غير الله وجعلوهم أئمة في الهدى، ليسوا هداة بل هم مضلون. الحسن البنا يمدح رئيس الطائفة المغينية في السودان الذي كان غارقا في وحدة الوجود، وله شعر يعني يتمثل فيه أنه هو الله لا فرق، كما كان ابن عربي الطائي إذ حسن البنا يمجده أشد التمجيد ويفتخر أنه هو طريقته المرغينية القائمة على الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وعلى تأليه شيوخهم أن هي تمثل دعوة حزب الإخوان المسلمين في السودان وأنهم هم القائمون بالإسلام. أي إسلام هذا؟ أين الحكم إلا لله؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه؟ الذي دعوة توحيد ألا هؤلاء يسيرون على طريق الرسل؟ أمثلة كثيرة واقع دعوة مؤسس الحزب حسن البنا الذي يعتبر المرجع الأساسي لهم أنه لم تكن دعوته إلى التوحيد ولا إلى إقامة حكم الله حقا، بل هي دعوة حزبية تدعو إلى إقامة حكم الحزب فقط ليس حكم الله.
لذلك لم يكن لهم أي جهد في الدعوة إلى التوحيد، بل العكس كانت جهودهم في محاربة التوحيد، محاربة أصل الإسلام، ومحاربة علمائه ودعاته، ومحاربة الأصل الثاني وهو السنة، ومحاربة القائمين على نشرها وبثها والاستهزاء بهم والسخرية بهم بعلماء السنة. يعني هؤلاء دعاة الإسلام، أي دولة إسلام تقوم غير توحيد ولا سنة؟ وهذا واقعهم بالفعل، لما قامت لهم دولا في بعض الأماكن لا توحيد ولا سنة، الشرك في كل مكان، والوثنية والبدع والخرافات والمخالفات الصارخة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأمور العبادات ومعاملات وأخلاق، ما في إسلام حقيقي، إنما هو فقط الانتماء إلى الإسلام، العبارات الرنانة والعواطف فقط. الإسلام هو الحل، أين الإسلام؟ أين التوحيد؟ ما في، لا توحيد ولا سنة، إلا ضرر للرمادي في العيون فقط، إلا يعني ما يتمسكون به كحل على العوام، بل العوام أحسن حالا منهم، العوام أحسن عقيدة وأفضل حالا من هؤلاء الحزبيين الذين ينتمون إلى الإسلام أثناء العوام، ولكنهم خالفوا العوام أنهم اعتقدوا بدعا ونصروها، هم العوام على السطرة، إلا من وقع منهم في بعض البدع به جهلا أو اتباعا لهؤلاء على غير بينة، دون تعصب أو دون حزبية. الشاهد أن يوسف عليه السلام كان مثالا واضحا بينا لإبطال منهج الخوارج السابقين والمعاصرين، وما أورده الله عز وجل في هذه السورة من آيات بيان دعوة التوحيد حجج دامغة على هؤلاء الخوارج. تأملوا قول يوسف عليه السلام لصاحبي في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان، هي الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذه دعوة إلى توحيد العبادة واضحة بينة لكل من يفهم كلام العرب، وينهاهم أن يتوجهوا بالعبادة لهذه الآلهة المزعومة التي كانت في أسلافهم وأقوامهم وكان يعبدها آباؤهم، فبينما أن هذه المعبودات الباطلة لا تملك شيئا، وما أنزل الله بها من سلطان، ولا دليل لكم عليها، إنما الحكم لله وحده، أي الحكم الشرعي والقدري. ومن هذا أنه أمر ألا يعبد إلا هو، العبادة له وحده لا شريك له فيها، وإنما يعني دندلوا به من مسألة التوحيد الحاكمية التي ابتدع معناها ودندن عليها على طريقة الخوارج سيد قطب في تفسير الضلال وفي كتاب معالم الطريق وفي غيرهما من كتبه. وهل ما أفهموه فيما أطلقوا عليه توحيد الحاكمية، هل هو نوع مستقل قسيم لتوحيد العبادة، أم أنه على الفهم الصحيح مع بغض النظر عن المسألة الاصطلاحية التي اصطلحوا عليها، أن المعنى الصحيح أنه توحيد الحكم، يعني إن الحكم هذا داخل في توحيد العبادة وفي توحيد الربوبية، العقيدة أن الحكم الشرعي وكذلك القدري لله وحده. هذا من الإيمان بربوبية الله ومن الإيمان باستحقاق الله بالعبادة وحده، وأنه الإله الحق المعبود المستحق للعبادة وأن يطاع على ما أمر سبحانه. ولكنهم أرادوا شيئا آخر، لذلك تخبطوا أيما تخبط في هذا الباب. فمنهم من جعل ما سموه بتوحيد الحاكمية قسما مستقلا زائد على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من قال إن التوحيد ليس ثلاثة أقسام ولا أربعة، وقد يصل إلى عشرة أقسام. أنا إذا قلت إن توحيد الحاكمية رقم واحد فلا مشاحة بالاصطلاح، الأمر واسع. وهناك توحيد المحبة وتوحيد الإخلاص، قد يقول قال وتوحيد الصلاة، تخبط بسبب البعد عن منهج السلف وتحكيم الأهواء. التوحيد ليس مسألة نجتهد فيها أو في فهمها وكل يدلي بدلوه كأن الأمر يعني ما زال يبحث هذا الزمان، وأنه مسألة كما قال من النوازل التي استجدت، الأمر محسوم عند الرسل والأنبياء من لدن نوح أي من آلاف السنوات، ليس أمرا سوف نناقشه الآن. أن التوحيد الذي بعث الله به نوحا أول رسول أهل الأرض أي يعلمه لقومه الذين وقعوا في الشرك، وتوحيد العبادة ابتداء أن يعيدهم إلى إفراد الله بالعبادة وحده حيث أشركوا به غيره العبادة مع إقرارهم بربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا أصل دعوة الرسل، وإن كان بعد ذلك ظهر من يخالف بعض أقسام التوحيد الأخرى، ولكن الأصل أنهم كانوا يخالفون في من بعث فيهم الرسل في توحيد العبادة، أنهم أشركوا بالله غيره في العبادة، قاموا بالدعاء لغير الله، قاموا بتقديم القربات لغير الله تعالى تقربا إلى هذه المعبودات حتى تكون واسطة بينهم وبين الله أو بينه وبين الرب الذي أقروا بربوبيته. هذا هو الشرك الأكبر. فما قاتل نوح أو ما خالف نوح قومه مسألة الحاكمية أو في مسألة أنهم كانوا يعني عندهم قوانين تخالف له الشرع، هو يعني يريد أن يرشدهم إلى تحكيم الشرع فقط. إشكالية عندهم في أصل العبادة أنهم توجهوا بالعبادة لغير الله. كذلك كل من أتى بعده من الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هل محمد رسول الله خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، هل يعني جاهد قريشا ثم قاتلهم بعد ذلك لما قامت له الدولة في المدينة وأعلن أو أعلمه ربه بالجهاد وأوحى إليه أن يجاهدهم وأن يقاتلهم كافة بعد أن صارت له دولة وقوة، هل قاتلهم من أجل توحيد الحكم أو من أجل الحكم؟ من أجل أن يتركوا ما يعبدونه من معبودات باطلة وأن يدخلوا في الإسلام، من يحققوا التوحيد أولا. ولذلك أول ما فتح مكة ماذا فعل؟ أخذ يهدم هذه الأوثان المنصوبة حول الكعبة حول بيت الله، يعود بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم دعا لما بعث به صور إبراهيم وإسماعيل التي رسمها أهل الجاهلية في داخل الكعبة، ويصورون إبراهيم وإسماعيل كانوا يتقسمان بالأزلام، لأن ما وقع في بعض يجعلون إبراهيم خليل الله وأبناه إسماعيل عليهما السلام أنهما كانا يقعان فيما وقع في أهل الجاهلية الأمور الشركية تقسم بالأزلام وتطير نحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم والله ما استقسم والذي نفسي بيده ما استقسم بالأزلام قط إبراهيم إسماعيل. الأول ما فعله لما فتح مكة طهرها من الوثنية من المعبودات الباطلة التي كانت تعبد من دون الله، أين ما يسمونه بتوحيد الحاكمية هنا إن الحكم إلا لله هو داخل في توحيد العبادة، لما في شعار يسمى بتوحيد الحاكمية الذي جعله سيدخل بأخص خصائص التوحيد، وبالتالي جعل الدعوة إلى نبذ الشرك أي الدعاء هذا أمر ثانوي في زماننا. وكما قال بعضهم انتهى شرك القبور ونحن في شرك القصور الآن. أين نهاية شرك القبور؟ هذه القبور التي ما زالت تعبد في أرجاء الأرض أو يعبد أصحابها في شتى بلاد الإسلام، ويحج إليها في كل عام الملايين في مولد السيد أو في مولد البدوي هذا في مصر، يحج إلى قبره في كل عام في مولده قرابة 5 ملايين أو أكثر، يقدمون للقرابين يسقون إليه الذبائح من القرى والنجوع كي تذبح عنده تقربا إليه، وتوضع الملايين له في صناديق النذور ملايين الجنيهات أموال، وكذلك في القبر المزعوم المكذوب المنسوب إلى الحسيني في القاهرة رضي الله عنه، الحسيني له قبر في دون بلاد الإسلام، قبر في القاهرة وقبر في الأردن وقبر في فلسطين وقبر في العراق وقبر هو ليس له إلا جسد واحد، ولم يمت في أي بلد من هذه البلد أصلا، إنما قتل في كربلاء في العراق في العام 61 بعد الهجرة لما خلى به الشيعة الذين أحسن ظن فيه في أول الأمر وكان يريد أن ينصرهم، لكنهم كانوا خائنين دانوا الحسين هم الذين أسلموا ثم يكون عليه بعد ذلك، يعني هم الذين أسلموه بالقتل وتركوه ثم بعد ذلك يقيمون عليه المآتم، عندما يضربوا بهذا المثال في مصر عند المصريين يقولون قتلوا القتيل ومشوا في جنازته. فالحسين رضي الله عنه لما قتل في كربلاء ودفنه ودفن هناك لا بعد ذلك لم يعرف قبره، أخفى الله قبره، يعني حتى هذا القبر المزعوم في كربلاء لا يصح، أخفى الله قبره بعدما دفن هناك ولا يعرف أحد الموضع الصحيح لقبره هناك، وكل ما قيل من ذلك مزعوم ومكذوب. هذا الاتفاق حقيقي المؤرخين الشاهد على هذه المقامات التي يعبد أصحابها كانوا صالحين أو كانوا غير ذلك بطول الأرض وعرضها، هل يصدق بعد ذلك أن يقال إن شرك القبور ليس له وجود، أو أنه يعني هذا أمر لا ينبغي أن نعتني به في دعوتنا الآن إلى التوحيد، بل الشرك الجديد عندهم وليس جديدا، لكن هم الذين أظهروا بهذا شرك القصور، يعني تكفير الحكام، هذا هو التوحيد عندهم. كانوا يقيمون الولاء والبراء لخوارج العصر من هذه الأحزاب المعاصرة على مسألة تكفير الحاكم، إذا كفرت الحاكم ولو كان يحكم بالكتاب والسنة نحو حكام الدولة السعودية يحكمون بالكتاب والسنة، لكن لا قيمة لذلك عندهم، هم موالون لأمريكا، موالون لليهود، وحسن البنا الذي قال عن اليهود إن القرآن حض على مصابات اليهود ليس موالين اليهود، حسن البنا الذي قال إن القرآن حض على مصابات اليهود وكلامه مسجع هم الذين نقلوه في كتبهم لا يستطيع أن ينكروه، في كتاب قافلة حزب الإخوان المسلمين نشر مراجعهم هم الذين نشروه، ليس أمن الدولة المصرية التي نشرته، يقول أمن الدولة تكذب علينا، أنتم لم نشرتم هذه الكتب، ليس أمن الدولة المصرية التي نشرها، أنتم الذين نشرتموها، ومحمد قطب أخو زيد قطب الذي نشر لماذا أعدموني في السعودية لما كان هناك يفسدون شباب السعودية، والذي نشر لماذا أعدموني في القرآن الذي نشره أخوه، والذي فيه اعترافات زيد قطب بما كان ينوي عليه من تدمير مصر، كان وضع خطة مع الإخوان المسلمين لتدمير الدولة المصرية بأكملها، تدمير الكباري ومحطات الكهرباء والسد العالي، يعني يجعلون مصر نارا خارق، كانوا على وشك تنفيذ هذه الخطة كما كانوا يريدون أن ينفذوها أيضا بعدما زالت دولتهم في العام الأخير. هذا منهجهم، إذا كفرت الحاكم فأنت معنا وأنت الموحد، هذا هو التوحيد عندهم، التوحيد عند الخوارج تكفر الحاكم أولا ثم تكفر من يريدون أن تكفره ممن يزعمون أنهم طواغيت أو أنهم موالون اليهود والنصارى، وهذا يذكرني بما يفعله الحوثيون الآن في اليمن، لما استمعت إلى بعض اعترافات المغرر بهم الذين غرروا بهم من أهل اليمن حتى يجعلوهم معهم يقاتلون معهم، كانوا يقولون أنتم تقاتلون أمريكا واليهود، يقصدون جيش الموحدين من أهل اليمن أو من البلاد التي عانتهم على تطهير اليمن من الحوثيين من جنود الدول المسلمة، يكذبون على من معهم أنتم تقاتلون أمريكا واليهود، إنما يقاتلون إخوانهم، إن كانوا طبعا ليسوا على عقيدة العلماء كانوا حوثيين فليسوا إخوانا لهم بلا شك، لكن أقصد ممن غرروا بهم من المسلمين من أهل اليمن ممن ليسوا روافض، أما الروافض هؤلاء الذين هم على عقيدة الحوثيين على عقيدة الخميني ليسوا مسلمين أصلا، هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون دين الإسلام أصلا، إنهم باطنية زنادقة. الشاهد هذا هو، يعني لدرجة أن أحدهم كما يحكي هذا بعض إخواننا هناك كان يأتي إلى بيت في أسرة مسلمة من أهل السنة موحدون مسلمون على السنة وقد يكون عليهم سيما الصلاح والالتزام بالسنة، يحرقون البيت بمن فيه ثم يضعون شارة على البيت الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، رأيتهم هؤلاء التجار الكذبة هكذا خدعوا الشباب المساكين غرروا بهم، يذهبون يفجرون في الحرم حرم الله الآمن ثم يضعون هذه الرايه أيضا هذا الشعار لما صار أكثر من مرة كان يرسلهم الخميني الزنديق عدو الله كي يقتلوا ويحرقوا ويفجرون في حرم الله الآمن ثم هم سائرون التقتيل والحرق والإفساد في بلد الله يقولون الموت الأمريكي والموت الإسرائيلي هذا الوحيد بالإخوان المسلمين الذي يوالي هؤلاء الزنادقة ويريد أن ينصرهم ويدعي أن دولتهم هي الدولة الإسلامية وأن الدولة السعودية التي تحكم الكتاب والسنة دولة كافرة موالية لأمريكا هذا ميزان وما زال العجيب أنهم ما زالوا حتى الآن يعني يقولون بهذا كأنهم يخاطبون أمواتا يخاطبون ناسا لا عقول لهم إيران التي تكفر أبو بكر وعمر وعثمان وتتهم أمنا عائشة بالزنا رضي الله عنها الصديقة من الصديق وتشيع هذا في مدارسها وجامعاتها وسائل إعلامها في قنواتهم الفضائية وفي مواقع الإنترنت الخاصة بهم الآن حتى الطاقية ما عندهم طاقية الآن يشيعون هذا هي الدولة الإسلامية التي أقامت الإسلام والدولة السعودية التي تعظم الكتاب والسنة وتقيم منهج واعتقاد السلف الصالح في جامعاتها ومعاهدها ومؤسساتها ومحاكمها القضائية تحكم الكتاب والسنة هي الدولة الكافرة أي ميزان هذا؟ وفاق الخوارج الأوائل في الغلو فاقوا الخوارج الأوائل في الغلو أين هم من قصة يوسف؟ ومن أبعد الناس عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل من أبعد الناس الله المستعان نحن أصولينا في هذا الزمان لأحزاب وطرق يتكلمون بألسنتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين هم في جثمان إنس وقلوبهم قلوب الشياطين قال من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم في جثمان إنس وقلوبهم قلوب الشياطين والعياذ بالله هؤلاء هم الخوارج ولذلك قال عنهم صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هذا واقعهم بالفعل يعني هذا من علامات النبوة ورأينا هذا رأي العيال أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هذا حالهم في كل البلاد الآن ثم خرج قرنهم الأخير الذي يعني قرآن ما سوف يقطع أو قطع في بعض البلاد الحمد لله وسوف يقطع في البلاد الأخرى إن شاء الله لأن هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما خرج قرن منهم قطع لا يعرفون ذلك مساكين لا يعرفون ذلك الله المستعان
Спасибо.
قال رابعهم موسى كريم الله القوي الأمين نرى دعوته تجيء للتوحيد وتحمل بطياتها أنوار الهداية والحكمة. لقد تربى موسى ودرج بقصور أعظم طاغية المتألين وشاهد من أنواع الفساد والكفر والاستبداد بقصور حكام ما يصح احتماله، ورأى ما نزل بقومه بني إسرائيل من استعباد واستدلال ما فاق كل ملء عادة بشرية. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وكان قوم فرعون أهل شرك ووثنية، فكيف كان بدء دعوة موسى للنجاة من مطالبة بحقوق بني إسرائيل والمطارعة على الحكم وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم فرعون المتأمين؟ والجواب: لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات آبائه وإخوانه من الأنبياء. لقد لقنه ربه أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته. قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هكذا في مفتتح رسالته تملى عليه عقيدة التوحيد، ثم يكلف بالدعوة إليها فيرسله الله إلى فرعون ويبين له طريق الدعوة وأسلوبها الحكيم الذي يواجه به فرعون. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة ويعلمهما الرفق واللين بالدعوة، فإن ذلك أقرب الطرق إلى هداية من يريد الله هدايته. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنزلا بأمر ربهما، فلم يستجب فرعون لهذه الدعوة الهادئة الحكيمة. فبرهن موسى على نبوته وصدق رسالته بآيات كبرى، لكن الطاغية فرعون زاد طغيانا وتكذيبا. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ماذا كان موقف موسى من هذه الانتهاكات البشعة والتي تجاوزت حدود الوحشية والهمجية؟ إنه الثبات على العقيدة والصبر الجميل والاستعانة بالله في مواجهة هذه الشدائد، ثم انتظار العاقبة الطيبة. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يولدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولما اشتد البلاء على بني إسرائيل طلب نبي الله من فرعون أن يترك لبني إسرائيل حرية الهجرة، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنها لدعوة سامية إلى توحيد الله، فيها النور والحكمة وفيها أقوى أنواع الصبر في تحمل الألاء وفي مواجهة الطغيان والكبرياء، وفيها معالجة المواقف الصعبة بالحكمة والصبر مع قوة الأمل بالله في نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين.
نريد أن نقرأ بعض كلام أئمة أهل العلم المعاصرين من مات قريبا من أئمة السنة في مسألة إدخال توحيد الحاكمية على قسم مستقل. أقرأ ما تيسر من كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي نقلته على الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القضية السرورية.
الرد على إسحاق الفويني هنسون هذا إسحاق وممن رفع شعار سيد قد الذي دمنا حوله في الظلال ومعالف الطريق إن أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد توحيد الحاكمين هكذا خاص لماذا هذا الإصرار على هذا الأمر مما نعم يقول عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر علماء السلف أن التوحيد أنواع ثلاثة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات فهل يصح أن نقول بأن هناك توحيدا رابعا وتوحيد الحاكمية أو توحيد الحكم فأجاب رحمه الله لا يصح أبشر لكن الحاكمية فرع من فروع توحيد الإلهية طبعا فرق بأن تكون الحاكمية فرع من فروع توحيد الإلهية أن تقول أن الحاكمية أخص خصائص توحيد الإلهية كما قال سيد قطب وأبو إسحاق الحويني الذين يدندنون بهذه الكلمة المختلفة في العصر الحاضر يتخذونها سلاحا ليس لتعليم المسلمين التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم إنما سلاحا سياسيا كذا قال الشيخ الألباني محدث العصر قال وأذكر بهذه المناسبة وقصة وقعت بيني وبين أحد الخطباء في مسجد من مساجد دمشق يوم الجمعة إذ خطب خطبته كلها حول الحاكمية الحاكمية لله عز وجل أخطأ هذا الإنسان في مسألة فقهية لما انتهى من صلاة الجمعة فقدمت إليه وسلمت عليه وقلت له يا أخي لما أنت فعلت كذا وكذا خلاف السنة قال لي أنا حنفي والمذهب الحنفي يقول بما فعلته فقلت سبحان الله أنت خطأت أنا الحاكمية جميعا لله أنتم تستعملون هذه الكلمة فقط لمحاربة من تظنون من الحكام أنهم كفار لأنهم لا يحكمون بالشريعة الإسلامية ونسيتم أنفسكم أن هذه الحاكمية تشمل كل شيء لماذا أنت أذكر لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وأنت تقول أنا مذهبي كذا يعني خلاف حكم الرسول هل هو بهذا حقق قوله من الحكم إلا لله الذي قال عز وجل في محكم كتابه من أطاع الرسول فقد أطاع الله قال أنت خالفت ما تدعو الناس إليه فنحن لولا أنهم اتخذوا هذه الكلمة وسيلة للدعاية السياسية عندهم نحن نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا الدعوة التي ندعو الناس إليها فيها الحاكمية وفيها غير الحاكمية توحيد الألوهية توحيد العبادة يدخل فيها ما تدندنون أنتم حوله نحن الذين نشرنا لا تذكرون حينما تدندنون حول الحاكمين نعم ثم قال في حديث حذيفة من اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الصحابة قوله تعالى اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله قال علي بن حاتم يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله علي بن حاتم كان نصرانيا قبل أن يسلم قال ألست كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حلالوا لكم حراما حللتموه الأحبار والرهبان قال أما هذا فقد كان قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله قال الشيخ نحن الذين نشرنا هذا الحديث وصل هذين الآخرين ثم طور جزءا من توحيد الألوهية أو العبادة بهذا العنوان المحدث المبتدع غرض سياسي كذا قال الشيخ رحمه الله ثم قال الكلام الآخر أو في موطن آخر أنتم أو أنت اليوم مثلا إذا دعوت إلى التوحيد ما أحد يخالفك، أما إذا اشتغلت للسياسة يخالفونك أو يعادونك أو يزينونك إلى آخره. قال هذا أكبر دليل على أن الجماعات كثير من أفراد حزب الإخوان المسلمين يهرفون بما لا يعرفون ويترفضون بما لا يعلمون. وقد سمعت أكثر من مرة أن رئيس حزب الإخوان المسلمين بالجزائر يقول لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليه السلام اليوم في هذا العصر لبس الجاكيت والبنطلون. رئيس حزب الإخوان المسلمين بالجزائر وعقد الكرامة. فالإنسان إذا تكلم بجهل فلا يقف أمام جهله شيء. وهذا الكلام من هذا القبيل. الخلاصة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا هو المقصود. ثم ضرب مثلا بدعوة نوح عليه السلام التي أشرنا إليها ما سبق. ثم قال نحن نعلم أن الشرائع التي قدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه، هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها. كان فقها بسيطا أو مبسطا. لذلك فنوح عليه السلام حينما أقام هذا الأمد الطويل المجيد المبارك إنما كان همه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبينا سبب الشرك قوم نوح عبادة هذه الأنصاب. قال يعني الحزبيين أو الأحزاب هم جاهلة بالمرة، هم يسلكون الآن سنن الإخوان المسلمين الذين سيمضي عليهم قرن من الزمان وهم لم يقدموا للإسلام شيئا هو الهتافات والصياحات. هم على النظام العسكري مكانك رايح لا يتقدموا خطوة في مكانين، بل تقولوا بل رجعوا الخطوات إلى الخلف لا يتقدمون إطلاقا. فلا تبالي بكلام هؤلاء. لما سئل الشيخ رحمه الله في موطن آخر عن حزب الإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة، قال لا هم يحاربون السنة كيف يكونون من أهلها. وأزيد توضيحا لكلمة الشيخ يحاربون السنة اعتقادا وعبادة ومعاملة، لأن كلمة السنة عند العوام تنصرف إلى العبادات فقط. لا الشيخ يقصد السنة معناها الشامل، يقصد السنة معناها الشامل أي عقيدة. يحاربون عقيدة أهل السنة هم في أصلهم صوفية أشاعرة، هذا أصل عقيدة مؤسس حزبهم حتى البنا كان صوفيا أشعريا مفوضا بباب الأسماء والصفات، لم يكن أبدا سلفيا على عقيدة السلف، بل هو الذي اعترف بذلك في رسالة مذكرات الدعوة والداعية وفي رسالة هذه دعوتنا في خلال كتاب التعاليم الذي يعتبر الكتاب المقدس لحزب الإخوان المسلمين ومصدر دعوتهم. قرر في عقيدة الأشاعرة المفوضة بالأسماء والصفات وانتصر في للصوفية ولشد الرحال إلى القبور في عبادة الأموات، وصرح صراحة في أصول دعوتهم العشرين، الرسالة تسمى بالأصول العشرين. في الأصل الخامس عشر قال حسن البنا إن الدعاء قرن بالتوسل بأحد الصالحين مسألة فرعية ليست من أصول الدين. إذا توسلت ميت بدعائك إلى الله هذا أمر مسألة فرعية ليست لا تمس التوحيد، ليست من التوحيد أصلا. يعني دعاء غير الله التوسل بالأموات هذا أمر لا علاقة له بالعقيدة. هذا الذي أصله حتى البنا، هذا هو منهجه حزب الإخوان المسلمين، منهج حزب الإخوان المسلمين، محاربة التوحيد ومحاربة السنة والانتصار لعقائد الصوفية والأشاعرة وفرق أهل البدع ومواخاة الشيعة ومواخاة النصارى، هذا هو نهجهم، هذه دولتهم التي يدعون إليها. هل يقال بعد ذلك أنهم دعاة إسلام يريدون إقامة دولة إسلامية على الكتاب والسنة؟ بل صرح يوسف القرضاوي صراحة لما نزل القاهرة في دولة الإخوان المسلمين، يعني في وقت تمكينهم، تصريحا واضحا صريحا قالوا لا نريد دولة دينية تقيم كتاب والسنة، نريد دولة ديمقراطية. لذلك غير حزب حماس أو غيرت حركة حماس الإخوانية شعارها وشعار الإخوان المسلمين الأول الإسلام والحل والديمقراطية الحل، هذا الذي صاروا ينزلون به من السنوات، بس ألغوا شعار الإسلام والحل، وهذا أقرب إلى واقعهم. لما بالفعلهم لا يدعون الإسلام أصلا، وقال الديمقراطية الحل، كما كانت الاشتراكية هي حل لما كانوا يقاتلون في مصر في زمن محمد الغزالي وسيد قطب، كانت الفينة الاشتراكية الإسلام، صنف الكتب التي تنصر ذلك، فصنف محمد الغزالي الاشتراكية الإسلام، صنف سيد قطب وصنف سيد قطب العدالة الاجتماعية الذي سب فيه عثمان ومعاوية وسب فيه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا للاشتراكية، وأن هي الإسلام الكتاب والعدالة الاجتماعية إنما انتصار للاشتراكية مع السب والشتم لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مجده روافض إيران، مجده سيد خد، وقام الخميني بترجمة عدد من كتبه إلى الفارسية وقدم له من مقدمة الفارسية ووضع صورته على طابع رسمي للدولة الإيرانية الشيعية. هذا هو حقيقة حزب، هذا واقعه، وهذه حقيقة حزب الإخوان المسلمين. على الشباب، على شباب الإسلام أن يفيقوا وأن يعلموا حقيقة ما يحاك لهم من قبل أعدائهم، فلا يعيشوا في وهم يكون سببا في ضياع الدنيا والآخرة عليه. الله يسلمك. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله
يبارك
فيك.
ما شاء الله تعالى.